إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، ذكر جواز سؤال العبد فيما يقدر عليه من الحوائج وغيرها، وذلك يكون بالاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، فيكون منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع محرم يوقع في الشرك ويؤدي إلى الكفر بالله جل وعلا. الاستعانة طلب العون والمؤازرة على الأمر، والاستغاثة طلب الغوث، والغوث إزالة الشدة. فالاستغاثة والاستعانة بالمخلوق على نوعين: الأول، الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا جائز. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها مما يقدر عليه المخلوق، فهذا جائز لا شيء فيه، الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز. وأما النوع الثاني فهو الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة والاستعانة بالأموات، وكالاستغاثة بالأحياء والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، من شفاء مريض ورد غائب وتوسيع رزق ودفع ضر، فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وتفريج الكربات ودفع الضر. فهذا النوع غير جائز، وهو شرك أكبر يخرج من الملة. فمن استغاث بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله من أمثال هذه الأمور، من شفاء مريض وتفريج كرب وتوسيع رزق ودفع ضر وغير ذلك، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهذا باتفاق. الاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو أو دفع سبع أو نحوه، كقولهم يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأفعال الظاهرة. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد، كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها من غيره. الاستعانة طلب العون، وهي أنواع: الأول، الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه مع تفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، ولا تصرف إلا لله جل وعلا، ودليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ووجه الاختصاص لأنها خاصة بالله تبارك وتعالى، وجه الاختصاص في الدليل وإياك نستعين، أنه سبحانه قدم المعمول إياك، وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن العظيم أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. فلما قال إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، لا نعبد غيرك، وإياك نستعين، فقدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تبارك وتعالى شركا مخرجا من الملة. الاستعانة بالله التي تتضمن كمال الذل لله كما تتضمن تفويض الأمر إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. وأما هذه الاستعانة على هذا النحو فإن من صرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد كفر بالله جل وعلا وخرج من الملة. الاستعانة التي لا تكون إلا بالله ولا تصرف إلا لله تتضمن ثلاثة أشياء كما مر. الأول تتضمن الخضوع والتذلل لله، والثاني تتضمن الثقة بالله تعالى، والثالث أن الاستعانة على هذا النحو تتضمن اعتقاد كفايته مع تمام الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، فهذه لا تكون إلا لله. فمن استعان بغيره محققا هذه المعاني الثلاثة في استعانته بغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك مع الله غيره وكفر بالله رب العالمين. هذا هو النوع الأول من أنواع الاستعانة. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق في أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت استعانة بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وكان المستعان عليه برا فهو يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه لفعل بر، لفعل أمر من أمور البر، فهذه جائزة للمستعين، فيجوز أن يستعين بالمخلوق على فعل بر فيما يقدر عليه هذا المخلوق، فهذا جائز للمستعين وهي مشروعة للمعين. وفرق بين أن تكون جائزة وأن تكون مشروعة، فالمشروعة تحصل من ورائها على الأجر، وأما التي تكون جائزة فإنه يفعل فيها على حسب الجواز، فتكون مشروعة للمعين جائزة للمستعين. فأما أنها مشروعة للمعين فلقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وإن كانت الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه على إثم فهي حرام، حرام على المستعين حرام على المعين لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه على مباح فهي جائزة للمستعين جائزة للمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا هو النوع الثاني من أنواع الاستعانة، أن يستعان بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فإن كان هذا الأمر برا فإن الاستعانة جائزة للمستعين وهي مشروعة للمعين، وإن كان ما يستعان عليه إثما كانت حراما على المستعين حراما على المعين. وإن كانت الاستعانة التي تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق على أمر مباح فهي جائزة للمستعين وللمعين، وقد تكون مشروعة للمعين لأنه إذا لاحظ الإحسان إلى من يعينه فإنه يدخل في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. النوع الثالث من أنواع الاستعانة الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، كأن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل فهو حي حاضر عاجز غير قادر على الإتيان وعلى فعل ما يطلب منه، فهذا لغو وعبث. وأما النوع الرابع من أنواع الاستعانة فالاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك إذا استعان بالأموات مطلقا أو استعان بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء الذين يستعين بهم على ذلك، يعتقد أن لهم تصرفا خفيا في الكون، فكأنما أشرك في الربوبية، بل إنه إذا اعتقد ذلك فقد أشرك في الربوبية، واعتقد أن لهؤلاء الأموات الذين يستعين بهم الأموات مطلقا أو الأحياء وإن كانوا حاضرين، ولكن يستعين بهم على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، إن فعل ذلك فقد جعل لهؤلاء شركا في الربوبية، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. النوع الخامس من أنواع الاستعانة، الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى كما في قوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالإنسان يستعين بالأعمال المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى على ما يريد من أمر، ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة وبالطاعات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى على ما يريد من أمر. فهذه هي أنواع الاستعانة. من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، انقطع عمله المباشر، إلا ما استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الثلاث المذكورات في الحديث الصحيح. وأما الميت فقد انقطع عمله، يعني لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملك ذلك لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. فأصل شرك العالم هو طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم واتخاذهم شفعاء وصائط عند الله تبارك وتعالى، وقد دخل الشرك البشرية من هذا المدخل من باب الغلو في الصالحين كما وقع في قوم نوح. الله سبحانه وتعالى لا يقدر أحد أن يشفع عند الله تبارك وتعالى لأحد إلا بإذنه سبحانه. الإنسان إذا استغاث بالميت بالمقبور وطلب منه أن يشفع له عند ربه تبارك وتعالى، فهذا من جهل المستغيث بالشافع والمشفوع له، فإنه لا يقدر أحد أن يشفع له عند الله إلا بإذنه سبحانه، والله سبحانه لم يجعل استغاثته وسؤاله الشفاعة سببا لإذنه، وإنما السبب له كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فالمشرك يعسر على نفسه الأمور ويقطع نفسه دون الوصول، المشرك يضع العوائق في طريق تحصيل حاجاته، لأنه بشركه بالله تبارك وتعالى لا يتحصل على ما عند الله جل وعلا، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما أخبرنا في الحديث الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب في تحصيل المقصود كمال التوحيد. هذا المشرك يمنع الإذن بالشفاعة له، يعسر على نفسه ويضع العوائق في طريق تحصيل مطلوبه، فهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهي حالة كل مشرك. فجمع المشركون بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، لأنهم يذمون أهل التوحيد ويتهمونهم بأنهم لا يراعون للأموات حرمة، وأنهم يتنقصون الأموات من الأولياء بزعمهم، وهم في لومهم هذا أهل التوحيد أظلم الظالمين، لأنهم هم يتنقصون الخالق العظيم بالشرك، ويتنقصون أولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداته، وقد تنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وليس كذلك. فإن من يتوسلون به بريء منه، وإن من يشركون به من يعبدونه بريء منه. فعيسى عليه السلام بريء من هؤلاء الذين يتخذونه إلها من دون الله، وعزير كذلك، ومريم كذلك، والأولياء الصالحون لو كانوا صالحين فإن الواحد منهم لا يرضى أبدا عن هذا الشرك العظيم. فهم يتنقصون الأولياء، وليس الموحدون هم الذين يتنقصون الأموات، ولكن هؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله، وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه ورجاءه وذله لله، وتوكل على الله واستغاث به والتجأ إليه واستعان به وحده، وقصد ربه تبارك وتعالى متبعا لأمره، يتطلب رضوانه ويخشى عقابه وعذابه، وإذا سأل سأل الله تعالى، وإذا استعان استعان بالله جل وعلا، وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. الاستعاذة هي طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به معتصم به. الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك، فهي طلب الحماية من مكروه، المستعيذ محتم بمن استعاذ به معتصم به. أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، يعني ألتجئ وأحتمي برب الفلق، وأعوذ وأحتمي برب الناس. وهي أنواع، كما أن الاستعانة أنواع فكذلك الاستعاذة أنواع. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وهي النوع الأول، هي المتضمنة لكمال الافتقار إلى الله والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته جل وعلا من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. فهي تتضمن هذا الأمر الكبير، تتضمن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى كمال الافتقار إلى الله، وتتضمن الاعتصام بالله مع اعتقاد كفايته جل وعلا وتمام حمايته من كل شيء. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، السورة، وكذلك في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، السورة. هذه هي الاستعاذة الحقة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى وتدل على كمال التوحيد، وهي النوع الأول من أنواع الاستعاذة. النوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه مسلم في الصحيح، والنسائي في الكبرى، وأخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهذا أيضا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، وهو عند مسلم في صحيحه وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وهذا عند البخاري في صحيح. فهذا نوع من أنواع الاستعاذة، وهو الاستعاذة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. ككلامه كوجهه سبحانه وتعالى، وكذلك الاستعاذة بعزته بعظمته بقدرته. النوع الثالث من أنواع الاستعاذة الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوث، فهذا شرك. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا شرك بالله. الاستعاذة بالأموات شرك بالله، الاستعاذة بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ هذا شرك بالله تبارك وتعالى. النوع الرابع من أنواع الاستعاذة الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن: من تشرف لها فاستشرفه. وروي: ومن يشرف، وهو من الإشراف للشيء الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له، وقيل من الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك. فإذا تطلع الإنسان إلى الفتن فإنها تستشرفه، أي تقلبه وتصرعه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهو موطن الشاهد والحديث كله شاهد، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وهذا متفق عليه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. فالاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها جائز، كما دل عليه هذا الحديث المتفق على صحته. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ أو المعاذ، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان له إبل فليلحق بإبله. وهذا رواه مسلم، وعند البخاري أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعاذت بأم سلمة. وفي صحيح البخاري أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. وهذا أخرجه أيضا مسلم وأبو داود. ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه، لأنه من المحدثين في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن أو دعا الله تبارك وتعالى باللعن على من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فإما أن يكون هذا الأسلوب خبريا ويراد به الإنشاء وهو الطلب بالدعاء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا بهذا الأسلوب: لعن الله من آوى محدثا، أي أنزل الله لعنته على من آوى محدثا. وإما أن يكون إخبارا، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آوى محدثا فقد لعنه الله تبارك وتعالى. فإذا كان مستعيذا من شر ظالم فإنه يعاد بقدر الإمكان ويؤوى بقدر الإمكان، وإن كان يستعيذ ليتوصل إلى فعل محظور أو للهرب من واجب حرم إيواؤه. الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة التي مرت أن الاستعاذة أن تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك، والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة. الاستغاثة إنما هي طلب الغوث، هو الإنقاذ من الشدة والهلاك. وأما الاستعاذة فأن تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك من أن يقع بك ما تكره. وأما الاستغاثة فهي أن تطلب منه أن يزيل ما نزل بك من شدة. ففرق بين الاستغاثة والاستعاذة. والاثنتان تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. الاستغاثة كما مر هي من أفضل الأعمال وأكملها، وهو داب الرسل وأتباعهم، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. وقوله جل وعلا: أني ممدكم، أي معينكم من الإمداد. فاستغاثوا ربهم تبارك وتعالى فأغاثهم. وكان ذلك في غزوة بدر، إن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم فوق الألف، ونظر إلى أصحابه وكانوا 310 رجلا رضوان الله عليه، وقد صنعوا له عريشا، فأخذ يناجي ربه ويستغيث به ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقبلا القبلة رافعا يديه حتى بدت عفرة إبطيه وانحسرت البردة عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، وفي رواية: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وما زال صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه، وأخذ أبو بكر رضوان الله عليه رداء النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجزك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، وأخبر أنه أغاثهم وأمدهم بالملائكة يقاتلون دافعين عن المسلمين. الاستغاثة بالله تبارك وتعالى هي أول أنواع الاستغاثة على هذا النحو، مع اعتقاد كفايته وقدرته وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكم. النوع الثاني من أنواع الاستغاثة: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة. فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله تبارك وتعالى وحده يفعل ذلك. ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكروا، يعني لا يفعل ذلك إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا يفعل ذلك إلا الله. ولذلك قال جل وعلا مقررا إياهم مستخرجا منهم بألسنتهم ونطقهم هذه الحقيقة العظيمة، قال سبحانه: أإله مع الله قليلا ما تذكروا. النوع الثالث من أنواع الاستغاثة: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. النوع الرابع من أنواع الاستغاثة: الاستغاثة بحي غير قادر، من غير أن يعتقد المستغيث أن لهذا الحي العاجز قوة خفية، كأن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة والعلة الأخرى، وهي أن هذا الغريق الذي يستغيث بهذا العاجز ربما سمعه من يكون هنالك فيتوهم أن لهذا العاجز المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة، فيكون وسيلة للوقوع في الشرك بالله جل وعلا. رجع إلى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن جواز سؤال العبد فيما يقدر عليه من الحوائج وغيرها. قال رحمه الله: فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه، ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء. هذا الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعلوم أن أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين روى حديث الشفاعة العظمى، وأن الخلق يأتون الأنبياء على هذا الترتيب حتى يصير الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإن قلت قد ورد في الحديث الصحيح، يعني المتفق على صحته، أن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه، ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء. قلت: يعني هذه شبهة يأتي بها من يقول بأنه يجوز الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى على نحو لا يجوز، فيقولون إن الخلق يوم القيامة يصنعون ويستغيثون. قال: قلت، يعني في تفنيد تلك الشبهة، أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه ويدعوا لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما، وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، كما في حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، وهو يعني حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مع الأمة، وقد رأى ما هنالك، بأن معها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال العلماء: قد يكون هذا الذي طلب ثانيا منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يغلق ذلك الباب حتى لا يقوم بعد ذلك من يطلب وليس منهم فيخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبقك بها عكاشة، وهو من بديع الأجوبة صلى الله وسلم وبارك عليه. فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فطلب منه الدعاء. وكذلك كقول أم سليم: يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، وهذا في الصحيحين، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله ولده وماله. قال: فأخبرتني ابنتي أنيسة أني قد دفن لصلبي 120 من الأبناء والحفدة، فكثر الله رب العالمين ولده وكثر ماله رضي الله عنه. وكذلك المرأة التي كانت تصرع قالت: يا رسول الله ادعو الله لي. وآخر الأمر سألته الدعاء بألا تنكشف عند الصرع، فدعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت بعد ذلك تصرع ولا تتكشف رضوان الله عليها. والحديث في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. ومن هذا الباب أيضا إرشاده صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وبها بر، وكان به بياض أي برص، فدعا الله تبارك وتعالى أن يكشفه عنه إلا موضع درهم. قال العلماء: وقد أراد أن يبقى فيه هذا الموضع حتى لا ينسى نعمة الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمروه فليستغفر لكم، يعني إذا لقيتموه فمروه أن يستغفر لكم، وهو خير التابعين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعض العلماء: وخير التابعين في الحال، خير التابعين حالا مع الله تبارك وتعالى وعبادة ومعرفة. قالوا: وسيد التابعين هو سعيد ابن المسيب في العلم، فجعلوا ذلك وذلك، فإذا رأيت هذا أو هذا فلا تستغربن. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه خير التابعين. تأتيكم أمداد أزواد أهل اليمن وهم يأتون مددا لأهل الثغور في الجهاد في سبيل الله في الشمال، فإذا جاءوا من الجنوب مروا بمكة وبالمدينة في ذهابهم إلى الشمال، فيأتيكم من مراد ثم من قرن رجل يقال له هويس بن عامر، هو القرني رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه، هو من التابعين لأنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يره ولم يجتمع به صلى الله عليه وسلم، وإنما وفد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هويس بن عامر من مراد ثم من قرن، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لو أقسم على الله لأبره. ومن حاله كما هو في صحيح مسلم أنه كان محقرا، يعني كان الناس لا يلتفتون إليه لأنه كان فقيرا معدما، حتى إنه كان يتوارى أحيانا لأنه لا ثوب له، وفي الحلية وغيرها أنه كان أحيانا يتتبع بعض المزابل يبحث عن بعض الطعام ليقيم به أودة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. وقال له عمر وهو يروي له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، هذا الكلام لعمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استطعت أن يستغفر لك يعني أويسا فافعل. قال فاستغفر لي، فاستغفر له. فإذا هذا كما ترى من الأمور التي وردت في الأحاديث الصحيحة، وهذا جائز كما ترى لا شيء فيه، ولكن الآخرين يلبسون. نعم هذا ورد وهو جائز على هذا النحو، ومنه أيضا ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، فقد أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، بظهر الغيب أي في غيبة المدعو له وفي سره، لأنه أبلغ في الإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، إلا قال الملك ولك بمثل. وعند مسلم أيضا عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت حدثني سيدي، كذا عند مسلم في صحيح، تعني زوجها أبا الدرداء رضي الله عنه، تقول عنه حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. فأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الأمر، فهذا كثير لا ينحصر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج معتمرا، أي لما خرج عمر معتمرا، لا تنسنا يا أخي من دعائك، كذا قال الشوكاني وأثبت. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وابن سعد، فيه عاصم ابن عبيد الله وهو حديث ضعيف، فهذا الحديث حديث ضعيف وهو شائع على ألسنة الناس، لا تنسنا يا أخي من دعائك. عن عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه، أي هذا الحديث، وقال أشركنا يا أخي في دعاء، يعني بهذا اللفظ، والحديث ضعيف كما مر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة، وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء. ولهذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سل تعطى واشفع تشفع، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. يقصد رحمه الله تعالى بقوله هكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء في الموقف، وهم أحياء عندما يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق ويقيمهم للقيام بين يديه. ودليل هذا قوله، ولهذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فلا يستشفع بهم في الدنيا، يعني لا يستشفع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا، وإنما يستشفع به في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك يستشفع به في القيامة، كما في هذا الحديث سل تعطى واشفع تشفع، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وأسجد عند العرش، يسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه تبارك وتعالى، يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يقول لا أعلمها يعلمنيها ربي تبارك وتعالى، يعني لا يعلمها الآن، وإنما يعلمه الله رب العالمين تلك المحامد، فيثني على الله تبارك وتعالى ويحمده حتى يقول له ربه تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به صلى الله عليه وسلم كما في القرآن العزيز. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليه، ومن ذلك الدعاء، فإنه يجوز استمداده من كل مسلم بل يحسن ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه إنما يجوز إنما أن نفعل من يطلب منه، يعني فإذا قصد بطلب الدعاء منه هذا المعنى فإنه حينئذ لا شيء فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. إذا قال لأخيه أدعو الله لي، وفي نيته أن الملك يقول لأخيه إذا دعا له ولك بمثل، فيريد نفع أخيه بدعاء الملك له، فإذا كان ذلك كذلك فلا شيء فيه. أما أن يكون هكذا على حسب ما قال الشيخ رحمه الله تعالى وأنه مما شرع وأنه مما يحسن وغير ذلك، فإن ذلك لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث الذي يستدل به وهو حديث عمر حديث ضعيف، وما كان الصحابة يفعلون ذلك على هذا النحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون، ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته، وكذلك شفاعة من يشفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم، فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال. هذه الشبهة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وضحضها بالأدلة الصحيحة الصريحة هي أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وكلهم يعتذر حتى ينتهي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المستغيثون بالأموات المعتقدون فيهم النفع، فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، فإن الناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء حتى محمد صلى الله عليه وسلم. والجواب أن يقال لهؤلاء سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا تنكر. قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غير ذلك من الأمور فيما يقدر عليه المخلوق. إذا أنكر هذا الأمر وأنكرت استغاثة العباد فيما يقدرون عليه فهذا أمر مجاف لطبيعة الحياة وطبيعة الدين، وإنما الذي ينكر هو استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، هذا جائز في الدنيا وفي الآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا، لم يسألوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا بعد موته عند قبره، ولم يستغيثوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عند قبره ولا بعيدا عن قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أنكر السلف الصالح من قصد دعاء الله عند قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يدعو الله تبارك وتعالى عند القبر الشريف، أنكر السلف هذا، فكيف بدعائه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإذا ليس من عادة السلف أنك تتخذ سؤال الرجل الصالح الدعاء لك ديدنا، لم يكن هذا من عادة السلف الصالحين، أن الواحد منهم كلما رأى رجلا صالحا قال ادعو الله لي، هذا ليس من عادتهم رضي الله عنه، وفيه اتكال على دعاء الغير. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له، لأنه يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فالدعاء من العبادة، بل الدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ربنا جل وعلا ادعوني أستجب لكم، ومن أعظم ألوان العبادة أن تدعو الله تبارك وتعالى. فإذا اتكل الإنسان على غيره ممن يظن فيه الصلاح في هذه العبادة العظيمة قصر هو في الإتيان به، وإنما يجتهد الإنسان في الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى لنفسه ولإخوانه من المسلمين، ويتلمس مواطن الإجابة وزمنها وحالاتها، يجتهد في الدعاء في جوف الليل الآخر في الوقت الذي هو وقت النزول، نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، فينادي سبحانه وتعالى هذا النداء. فالإنسان يجتهد في تلمس تلك المواطن وأن يدعو الله تبارك وتعالى في سجوده، إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيجتهد العبد في دعاء ربه تبارك وتعالى وفي الخروج من المعصية وفي أكل الحلال، فإن أكل الحرام من أكبر القواطع التي تمنع استجابة الدعاء. هذا لا شيء فيه إذا قصد الإنسان رجلا صالحا وطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى، لا، على ألا يتخذ ذلك إلفا وعادة ومألفا وديدنا، وإنما لو وقع ذلك فلا شيء فيه، كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له. قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسألة أن يطلب الإنسان الناس أو أن يتكفف منهم أشياء. قال شيخ الإسلام إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذموم، ينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له، فإنه يؤجر على هذا، وربما ينال ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل، كما في الحديث الذي مر. فهذا تعليق على هذا الموطن من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو قوله الحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها، هذا لا شيء فيه، ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم، بل يحسن ذلك بهذا القيد الذي مر ذكره، فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله شبهة من يعتقد في الصالحين ويقول إن من يعتقد في الصالحين ليس كمن يعتقد في الكفار والشياطين، لما جعلتم من يعتقد في الصالحين كمن يعتقد في الأصنام، وهولتم على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم دحض هذه الشبهة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بكمال التوحيد وبالإقامة والثبات عليه حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحشرنا تحت لواء سيد الموحدين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير.